بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وش رأي يا زيد؟ رأي الآن ما ثبت ولا شيء. طيب، مر معنا بالأمس مسألة ماذا؟ الاسم. ايش قبلها يا حبيب ده حسيب؟ مسألة لفظية، لفظي في القرآن مخلوق. ما الخلاصة في هذه المسألة؟ ثم فرق بين ماذا؟ الفرق، هناك فرق بين ماذا؟ بين اللفظ والملفوظ. ما هو اللفظ يا باكرم؟ حركة اللسان والصوت، والملفوظ الكلام، الكلام الذي يتكلم به. طيب، ماذا قال الإمام أحمد في المسألة؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ماذا؟ مبتدئ. والخلاصة ما سمعتم. وهل الإيمان مخلوق وهيد؟ هذا لفظ مجمل، لا يجوز أن تطلق لا هكذا ولا هكذا. فمنه ما هو مخلوق، مثل ماذا؟ مثلا الإيمان بظن يوسف بن شعبة قال أدناء ماطت الأذى في الطريق. ومنه ما هو غير مخلوق، كلام الله عز وجل. ثم مر معنا، هل الاسم هو المسمى؟ هل الاسم للمسمى أو لغيره؟ عبد الرحمن، ها؟ الاسم، هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ ها؟ للمسمى. الاسم يدل على المسمى. وما جاء عن بعض العلماء أنه قال الاسم هو المسمى؟ قال شيخ الإسلام لا بد أن يؤول ذلك، ويراد به ماذا؟ بمعنى أنهم يريدون أن الاسم هذا يدل على المسمى. وهل الاسم هو المسمى أو غيره؟ هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ ها؟ فتارة يراد به الاسم، تارة يراد به المسمى. ويجيب على ذلك يا زيد، قال تارة يراد به الاسم وتارة يراد به المسمى. مثل. أه؟ الله وأكبر. كيف الله؟ الله ربي. تارة يراد به الاسم تقول ماذا؟ الرحمن اسم عربي، حفظت أسماء الله. وتارة يراد به المسمى، مثل ماذا تقول؟ عبدت الرحمن. أحسنتم. وللاسم غير الله؟ فصل. إن أردت أن الله عز وجل كان بده اسم حتى سماه بعض مخلوقاته فهذا إيش؟ باطل. وإن أراد عند وليد، لا عند الله صحيح. وما الفرق بين الاسم والتسمية والمسمى؟ الاسم هو اللفظ زيد، المسمى الذات. تسمية لا تقفزوا، لا تعرفوا جواب مباشرة، أي من سماه فعل أب وفعل أم. طيب نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري قلنا اشتبه اسمه باسم ماذا يا عمرو؟ باسم ماذا؟ أبو جعفر محمد بن جرير بن السم. إيش عقيدة هذا؟ تبليغي أو إخواني يا عبد الرحمن؟
صوفي وأنت؟
رافضي، هذا رافضي. قال في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوا أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى. انقسم الناس يا أخوة في رؤية الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كما هو المعلوم لديكم وقد مر معنا في دروس مضت، من ينكر رؤية الله مطلقا في الدنيا والآخرة، وهم من الجهمية ومن شابههم. وقسم من يثبت ذلك في الدنيا والآخرة هم الصوفية، وقسم من يثبت ذلك في الآخرة وإن فيها في الدنيا وهم أهل السنة. محفوظ هذه لديكم؟ طيب، سيأتي يوم إن شاء الله أسأل وأنتم تجيبون. أي بس بعض أن تنسى، والله أني أكتب بعض حين الفائدة وفي الصفحة الأولى أكتبها مرة ثانية، لا بأس، ما دام كتبت مرة ثانية ما أنا خسرة، لأن كتابتها تثبت. كان بعض العلماء ينقل كتابه 50 مرة مكان إلى مكان من أجل أن يثبت معه، هذا شيء معلوم أن الكتابة أفضل منه بهذا. وذلك العلماء ماذا قالوا؟ أيما أعظم، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ ضبط الكتاب، لأن ضبط الصدر الإنسان معرض للنسيان، وليس كتابة فقط، لابد من مراجعة. قال رحمه الله تعالى، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة. بل يقول بعضهم أنه يصافح الله عز وجل، يأتي إليه صافح الله، فتبين ذلك أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين الذين بالغوا في تحصيل العلم حتى صاروا محققين منهم. قال بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول، إليه ذلك القول، يعني بأنهم يقولون الرؤية في الدنيا والآخرة، بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد والله أعلم. هذا من مشيخ الصوفية، ابن أخت عبد الواحد بن زيد. من مشايخ الصوفية، صاحب وعظ رمي بالقدر، وحديثه من قبيل الواهي عندهم، واهي الحديث. قال والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وذكر الأشعري الذي هو أبو الحسن أن أصحاب عبد الواحد بن زيد كانوا يقول إن الله يراعى على قدر الأعمال، فمن كان عمله أفضل رآه أحسن، كما ذكر أبو الحسن الأشعري المقالات الإسلاميين. قالوا رؤية الله عز وجل على حسب العمل، فمن كان عمله أحسن رأى الله بأحسن صورة. قال وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وما أكثر هذا الصنف أيامنا يا أخو، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا رأوا خطأ، ارجع أخ عبد الله من الشمس حتى هنا، إذا رأوا خطأ من سني ماذا يقول مباشرة؟ أهل السنة، يبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال أنا ما أقصد النبي، يقول لو قصدت النبي ماذا لكفرت، لأنك طعنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة قالوا، أهل السنة قالوا، والقائل ربما مبتدئ، مبتدئ لا يعبه به، وربما لو منذ أن دخل في السنة شهر، وما إن يروا خطأ من سنيين قالوا أهل السنة يقولون، رأيت أهل السنة يفعلون ويكتبون. الآن انظر، يقول إذا نسب قول إلى فقيه من الفقهاء فما ينسب إليهم بالجملة، وهذا من الخطأ. قال: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يدخلهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خائسا خاسيا وهو حسير. نقول هذا ليس على إطلاقه. والإشارة الذي أشار إلى رموزات وإشارات، قد ألفوا كتبا في رموزات الصوفية، وهذه الرموز بدعة. ألفوا كتبا في رموزات الصوفية، ألفوا كتبا في رموزات الصوفية، هذه الرموز بدعة. كتاب التعريفات الجرجاني فيه كثير من هذا، كتاب التعريفات الجرجاني فيه كثير من هذا. وممن ألف في رموز الصوفية القشيري والسلمي وجماعات، القشيري والسلمي وجماعات. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد الصادق قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. وهذا ليس له سند. ماذا قال الشيخ عندكم؟ ليس له سند هذا. نقرأ فائدة. قال الإمام القيم، أي القيم رحمه الله: معاينة القلب هي انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين. وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر وأعمى، كما تبصر العيون وكما تعمى. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم. وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر والصمم. ثم مشاهدة القلب لجلال الرب وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بكتبه وذكر شيئا من نعوته وصفاته. ثم قال: فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله عز وجل في يقظته ومنامه وحركته وسكونه وفطره وصيامه لو شأن وللناس شأن، وفي واد والناس في واد. ثم ذكر أن ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه والمنيبين إليه من هذا الشاهد والباعث لهم على العبادة والمحبة والخشية والإنابة. كلام عظيم في مدارك السالكين، إن أردتم المجلد الثالث من 246 إلى 254. مدارك السالكين المجلد الثالث 246 إلى 254. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة والغبي، الذي ما فهم الشيء قل أنت غبي. قال: من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك بحجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق الحكم له ما حضر على المؤمنين، أي ما من الحرام، يعني اعتقد أن الله عز وجل أباح له هذا الشيء وحرم على غيره، إلا المضطر على حال يلزم إحياء النفس. ورد هذا صريحا في الآية: إنما اضطر اضطرارا يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلكة، أبيح له ما حرم عليه. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني يقول إنما هذا فقط أن الله عز وجل نعم قد حرم الله حل الله لك هذه ما لم يحلها غيرك. مفهوم الآن متى؟ مثلا أكل الميتة حلال للمضطر حرام على من؟ على غيره. هذا لإحياء النفس حتى لا يهلك الإنسان. فليأتي آت ويقول أن الله عز وجل قد اختصني من بعض مخلوقاته مثلا بترك الصلاة بفطر رمضان، مفهوم الآن؟ فيقول هذا لا يمكن أبدا بذلك. نعيد الكلام، انظر الآن في قوله قال وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزم إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، كما هو الآن غلاة الصوفية يقولون خلاص بلغوا درجة اليقين أنهم ماذا؟ أنهم لا يصلون. وهكذا من يقول أنه أبيح له الزنا في محارمه ما لا يباح لغيره كما هو المكارم وغيرهم. قال والقاتل والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. قالوا أن مما نعتقد ها؟ والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. عندكم ماذا؟ لا عندي من الديانة. كيف من الإباحة؟ منسلخ هذا من الدين تماما. والقائل بذلك عائد إلى ماذا؟ عائد إلى ماذا؟ إلى المباح. والقائل بذلك أي أنه أباح الله لو ما لم يبلغ غيره قائل بالإلحاد. هكذا عندكم؟ قائل بالإلحاد، هذا الصواب. كيف هذا الكلام؟ يعني ما يستقيم، لأنه الآن والقائل بذلك، والقائل بذلك ما الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الإباحة. كيف والقائل بالإباحة قائل بالإباحة؟ ما تركب. والقائل بذلك قائل، عندك ماذا؟ نفسهم. نعم ما فهمتك، لكن هذا هو الصواب الذي عندي، ليس ما عنده. قال رحمه الله أن مما نعتقده ترك إطلاق العشق، هذا رد على الصوفية على الله، لأن مر معكم يا أخوة في كتاب في بداية الكتاب أو في الطحاوية في مراتب المحبة كم؟ 10 مراتب. طيب والذي يجوز في حق الله عز وجل ماذا؟ 4: المحبة والمودة والخلة والإرادة، هذه 4 في حق الله. أما العشق والغرام والتيم وغير ذلك هذا ما يجوز في حق الله. من الصوفية من يقول قال نحن عبدناك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عشقا فيك، فيقول هنا وإنما نعتقد ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لشقاقه. قد ذكر عندك قال حيث إن العشق محبة مع شهوة، هذا المقصود به، ولعدم ورود الشرع به لأن توقيفية الصفات. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكره المحبة كفاية، الذي قلنا 4 المراتب التي تثبت في حق الله عز وجل. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلام غير مخلوق حيثما تلي وحفظ في الصدور. هذا رد على أهل الحلول القائلين إن الله يحل في المخلوقات، وقد ذهب إلى هذا القول غلاة الجهمية وغالبة الرافضة وبعض أهل التصوف، قالوا أن الله عز وجل يحل في المخلوقات، فهذا يرد عليهم يقول ما نعتقد هذا، بائن خلق مستو على عرشه، وأدلة الاستواء معلومة لديكم كثيرة، وأن القرآن كلامه غير مخلوق وهذا معلوم لديكم ما يحتاج إلى عادة، حيث ما تلي وحفظ ودرس ودرس يعني درس ودرس ها ودرس لا محيا لأن درس محيا نعم صواب ودرس الأرض المدروسة الممحية. قال: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى الخلة والمحبة، وهذا رد على الصوفية. إذا حبيبنا حبيبنا والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وحبيب الله، والمرتبة الخلة أعظم مرتبة المحبة. إلى أن قال: والخلة والمحبة صفة لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط أي لازم. طيب نكتفي لهنا.